بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: من كره التمطي في الصلاة. قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره التمطي عند النساء وفي الصلاة. قال: حدثنا جرير قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره التمطي عند النساء وفي الصلاة. قال: حدثنا جرير عن ليث قال سعيد بن قال سعيد بن جبير: التمطي ينقض الصلاة.
عندك ايه؟ ينقص التمطي، ينقص الصلاة. الله أعلم بالمراد بالتمطي عندهم على أي وجه، وإلا الحقيقة لم يرد دليل مرفوع على التفريق بين الرجل والمرأة في الصلاة، فلا تختص المرأة بشيء بخلاف الرجل. فالله أعلم بالمراد بالتمطي، هل هو شيء زائد عن الصفة المشروعة؟ فلا شك أنه ينقص، لما بعض أهل العلم استحب أن المرأة تضم نفسها ولا يكون عندها صفة الصلاة عند الرجل من المجافاة عن الجنبين وكذا، بل إنها تضم نفسها وكذا، وهذا لا أعلم له دليلا مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم. والأصل أن المرأة كالرجل في الصلاة. نعم نعم. كيف كيف يعني كيف يقول من كره التمطي في الصلاة؟ كان يكره التمطي عند النساء في الصلاة، التمطي ينقص الصلاة. المراد بهذا ايه؟ نعم، هذا بالنسبة للمرأة. نعم، مد اليدين والتمدد، يعني هو يكون تمددا زائدا على الأصل، لكن هل هو التمدد زائد عن أصل الصفة؟ بس ما علاقة هذا بالصلاة؟ يعني كيف؟ طيب اي نعم، يعني هل هذه تكره للرجال عند النساء وفي الصلاة؟ هذا يحتاج الى شرح العلماء الحقيقة، ما المراد هنا؟ يعني علاقة ذلك بالصلاة؟ ما هو بس هذا من جهتي تعريف اللغوي، لكن هو المراد بقى في الصلاة كيف يكون؟ يعني هذا من باب تعريف اللغوي. نعم يعني كيف يا استاذ؟ ماشي ما أظن، الله أعلم، الله أعلم. لو تحتاج تفسير، يعني لو فيها تفسير بعض العلماء، التمطي تمدد وكذا، لكن المراد يعني به هنا ما هو بالمعنى اللغة فقط، المراد بقى بالصفة التي تكون في الصلاة وينهى عنها. هل هي الزيادة أن يتمدد الإنسان في حال سجوده أو كذا فوق الزائد شرعا، الحديث شرعا كان يطيل في ظهره وكذا، فهذا له وجهه، لأن الإنسان ما يزيد في الصفة عن الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل المراد بها أن المرأة هنا تكون بخلاف الرجل أنها لا تجافي بين جنبيها وعضيها وكذا، بل تضم نفسها؟ هذا لم يرد به دليل. نعم، فالله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في إعراء المناكب في الصلاة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال: حدثنا ابن
ليس على
على عاتقي من وشي.
عاتقي ولا عاتقي؟ عاتقي.
قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم التيمي قال كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى.
نعم. الرداء ما يلبس أعلى ويلف به البدن، والإزار ما يلبس أسفل. نعم.
قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة. قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن محمد بن علي كان يقول لا يصلي الرجل إلا وهو مخمر عاتقيه.
عاتقه. عندك عاتقه ولا عاتقيه؟ أنت بتعاكس يا أشرف. عاتقيه تجعل عاتقه وعاتقه تجعل عاتقيه. انت بتجيب الزيادات مني اشهر بس. نعم. فهذه الاثار تدل على ان اعراء المناكب في الصلاه لا ينبغي. فان حصل هذا وكشف الرجل عاتقيه فهل تصح صلاته ام لا؟ الجماهير على صحه الصلاه مع الكراهه في ذلك، واهل الظاهر على بطلان الصلاه، وبعض المحققين قالوا ان كان يقدر على تغطيه المنكبين فلم يغطي فإنها تبطل صلاته، وأما إن كان عاجزا عن ذلك فتصح صلاته إن شاء الله تعالى. وهذا الذي يترجح، إذا كان قادرا على تغطية المنكبين فلم يغطي بطلت صلاته، أما إذا كان عاجزا أو هذا المتاح فتصح صلاته إن شاء الله. وهذا يحصل، وهذا فيما لو عر كتفيه، أما إذا غطى كتفا ولم يغطي الآخر صحت صلاته. وسواء غطى الكتفين بالرداء أو بشيء مثلا من سيور الفانيلا التي يلبسها الإنسان الداخلية، كل هذا يكون مغطي الكتفين. لو غطى بشيء لبس فانيلا ولا سيور وإن كانت قليلة على الكتفين إلا أنه لا يقال عر كتفين، وإنما غطى الكتفين لكن لم يغطي التغطية الكاملة. نعم. ولهذا مما يقع فيه الحجاج والمعتمرون إذا كان الواحد يغر عن كتفه في الطواف أنه يأتي يصلي وكتفه كما هو، أو كذلك أيضا قد يصلي بلا رداء في الحج. بعض الناس يلبس الإزار فقط ثم يقوم يصلي ولا رداء له، وهذا من الجهل. نعم. نعم. والإيه؟
والتكبير للأعضاء تهيئة له للمنام في الصلاة، لأنه فعل أهل الكفة الذين لا يأتون الصلاة إلا كسالى أو عند النساء، لأنه يذكر بالمراجعة.
يذكر يعني يكون كما قال اخونا ابراهيم، يعني يكون عند النساء اللي هو ان يظهر ذلك. يعني يبقى كلام الصنعاني هنا في شرح التمطي يقول والتمدد والتوتر كهيئه، يعني من يريد النوم او كذا كهذه الهيئه. طبعا في الصلاه تدل على الكسل وليست مستحبه وكذا، وهذه مكروهه بالنسبه للرجال. وكذلك عند النساء يكون المعنى ان الانسان لا يفعل هذا عند النساء، لا يقول الصنعاني لأن ذلك يذكر بالإيه؟ الجماع، يذكر بالجماع فينهى الإنسان عن هذا، ولأن هذا هيئة الكسول ليست هيئة النشيط. فيكون إذن كان يكره التمطع عند النساء أي أمام النساء لأن ذلك قد يؤدي إلى فتنة، وفي الصلاة لأن ذلك شأن الكسول، ولأن هذه أيضا زيادات وهي خارج عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا الباب لا يعود إلى صفة في النساء، بل يكون عند الصلاة عموما في صلاة الرجل وكذا، وعند وجود الرجل أمام النساء. هذا كلام الصنعاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الإمام والأمير يؤذنه بالإقامة. قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال: لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة وقد أذن فقال: الصلاة يا أمير، يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال: ويحك، أمجنون أنت؟ أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا؟ قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان المؤذن إذا
استبطأ القوم،
إذا استبطأ القوم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
نعم.
قال: من قال من قال إذا كنت في سفر فقلت: أزالت الشمس أم لا؟
ولا يحتاج المؤذن أن يقول ذلك، لكن يكفي الأذان. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يؤذن الإمام بالصلاة فإنه يعلمه ويخبره، كما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء قال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. نعم. ولا يحتاج إلى زيادة في الأذان إلا إذا كان في الإقامة، فهل له أن يقول ذلك إذا قام وقال فيقول يا أمير المؤمنين أو كذا؟ أيضا لا يحتاج إلى ذلك، بل إما أن ينتظر حتى يأتي الإمام فيقيم إضراء الإمام، وهذه السنة، أو أن الإمام يتأخر تأخرا فاحشا فيضر ذلك على الناس فيقيم الصلاة، ولا يحتاج إلى أن يقول يا فلان أو يا علان، يقيم الصلاة. نعم. ويتقدم غير الإمام إذا تأخر تأخرا فاحشا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من قال إذا كنت في سفر فقلت: أزالت الشمس أم لا؟ قال: حدثنا جرير عن مسحاج بن موسى الضبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول لمحمد بن عمرو: إذا كنت في سفر فقلت: أزالت الشمس أم لم تزل، أو انتصف النهار أو لم ينتصف، فصل قبل أن ترتحل. قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: إذا كنت في سفر فقلت: أزالت الشمس أم لم تزل، أم لم تزل، فصلي. قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن حمزة الضبي قال سمعت أنسا يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. قال له محمد:
هذا إذا دخل وقته، يعني إذا دخل وقته ولم يرتحل، فالأرفق هنا أن يصلي الظهر ويجمع معه العصر، هذا الأرفق. أما إذا سافر وارتحل قبل دخول الوقت فالأرفق أن يؤخر، فالمسافر يفعل الأرفق في الجمع وإن جاز له الأمران. إن كان سافر حل قبل الزوال فيؤخر الظهر مع العصر، هذا الأرفق، حتى يقطع مسافة طويلة. وإذا كان سيرتحل بعد دخول الوقت فالأرفق أن يصلي الظهر ثم العصر، يجمع العصر مع الظهر ثم يرتحل، هذا الأرفق. نعم. لا، مش في بلده، إذا كان على ظهر سير يعني ينزل من مكان إلى مكان، مكان إلى مكان، أما في بلده لا، أحكام السفر ما تكون إلا بعد المجاوزة. نعم. لأنه يكون هنا جامعا في الحضر، مش جامع في السفر، لو في بلده يكون جامعا في الحضر. نعم. الايه يعني غلب دخول الوقت، ازالت ام لا؟ قال: فليصلي. نعم. في البلد الايه لك حالتان، اذا نزل بلد سيمكث فيها يومين او كذا، فلو ان يجمع لها حالتان، كما قلنا اذا كان ما يدري هيرحل بعد ساعة بعد اثنين بعد كذا، يعني ما حدد هذا، إذا كان فإنه له أن يجمع. أما إذا تيقن أنه يبقى يومين أو كذا وهو على يقين الارتباط بموعد فإنه يصلي مع الناس كل صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فإن النبي ما جمع في مكة إنما بقى 19 ليلة يصلي كل صلاة في وقتها، وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. نعم. الصحيح أنها تجب عليه، هذا اللي عليه العلماء، أن الجمعة إذا كان هو في مكان ومقيم فيه فإنها تجب عليه لعموم إجابة النداء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله تجب عليه. إذا ماذا كان على ظهر سير ينزل محطة إلى محطة فالجمعة لا تجب عليه. نعم نعم صح، لا تجب عن مسافر إذا كان على ظهر سير، أما إذا نزل دخل في عموم النداء. حتى العلماء يقولون هذا في صلاة الجماعة أيضا، دي فتوى ابن باز والعثيمين جمع من أهل العلم أنه يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك. قالوا لأن الجماعة كانت تجب في الخوف، والخوف هذا غالبه في السفر، ومع ذلك أوجب الله عليه من الجماعة في الخوف وكان في السفر، فلأن تجب في الحضر إذا كان نازلا بذلك اليوم واليومين والثلاثة من باب أولى، وجبت عليه في الخوف، والخوف في السفر. لا خاص احنا بنعتبر انه كل هذا موجود، يعني هو في البلد نفسها فقال يجب عليه إجابة النداء يدخل في العموم. نعم ما هو صح، لانه الناس تابع له ليس هو تابع للناس. احنا بنقول ايه اذا نودي، لكن لو انا مثلا نزلت في صحراء يوم اثنين ثلاثة وجاء يوم الجمعة لا اقيم، لكن الكلام في أنه نزل بلدا ينادى لها فيها بالصلاة يجيب ولا ما يجيب. فالنبي أجاب في مكة، أجاب صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس جماعة في مكة. نعم
قال له محمد بن عمرو وإن كان نصف النهار، قال وإن كان نصف النهار. قال من كان يشهد الصلاة وهو مريض لا يدعها. قال حدثنا ابن نمير عن أبي حيان عن أبيه عن الربيع بن خثيم أنه كان به مرض فكان يهادى بين رجلين إلى الصلاة فيقال له يا أبا زيد إنك إن شاء الله في عذر، فيقول أجل ولكني أسمع،
يعني أجل أنا في عذر، نعم
ولكني أسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فمن سمعها فليأتها ولو حبوا ولو زحفا.
يعني هذا في من يأتي ذلك طلبا للأجر وطلبا للثواب لما قاله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس وما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لنسائمه، يقول في العشاء والصبح لا تهوم ولو زحفا ولو حبوا، فيكون هذا من باب اختيار الإنسان لا من باب إيجاب الشارع ذلك عليه، فإنه لا يجب على الإنسان إذا كان مريضا وشق عليه ذهاب إلى المسجد لا يجب عليه ذلك. نعم
قال حدثنا وكيع عن
ولهذا ما أنكر أن له عذرا هنا، قالوا إنك إن شاء الله في عذر فيقول أجل، وجاء عند مسلم أيضا أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين. نعم
قال حدثنا وكيع عن شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي
بعض الناس يكون كفيفا ولا يجد من يقوده إلى المسجد من أولاده، يؤجر واحدا فيؤجر إيه واحدا يأتيه في كل صلاة يأخذه بالكرسي ويذهب إلى المسجد، أو يصحبه في يده إذا كان يمشي ويذهب إلى المسجد. نقول هذا من الرجل ليس واجبا عليه، لكن هو أراد الخير، رجل عنده مال وقال أنا أصلي مع ناس في جماعة أنا أجد قلبي الجماعة وفي هذا، مع أنه لو صلى في بيته حصل له الأجر، لكن يقول هناك منافع أخرى فأنا أريد هذا، خلاص ما في مشكلة. نعم لكن هذا ليس واجبا عليه.
قال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أنه كان يحمل وهو مريض إلى المسجد. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وإنه يهادى بين رجلين حتى دخل في الصف. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ يكنى أبا سهل
أبا لأن النبي قال لعلي أعهد إلى الناس. نعم
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ يكنى أبا سهل عن سعيد بن المسيب قال ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد.
الله أكبر الله أكبر. نعم
قال حدثنا
هذا ورد عن نعم عن سعيد ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. ورد عن إبراهيم ما كان يرخص صلاة الجماعة، لا هذا أثر آخر، هذا عن سعيد وهذا مشهور عنه رحمه الله تعالى، وكان ذا فضل وعبادة وعلم، هو من فقهاء السبعة. نعم.
قال حدثنا
أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. الله أكبر، هو عالم الأمة وفقيهها. نعم.
قال حدثنا واكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال ما كانوا يرخصون في ترك الجماعة إلا لخائف أو مريض.
نعم.
قال ما قالوا في إقامة الصف.
يكفي يكفي. نعم. صحة الخبر ايه؟ ماذا بالطبري؟ لا ماذا بالطبري الإعذار؟ فين؟ في التفسير، في تفسير في آخر البقرة، هات التفسير في آخر البقرة. وفي في الأعراف؟ طيب صح، بس خلاص انت اجبت بقى، طالما الايه محسون عنه محسون صنعا خلاص. مش ده اللي كنا نقرأ ابن كثير ونقلوا عنه اللي هو بيحسب ده، مش الجهل بالشاي ده، الجهل بالعاقبة والجهل بالخطورة. الرجل يتكلم الكلمة لا يلقي لها باله، انا معارف السنة لكن اعرض. قول ها قول. إلا بعد العلم بإيه؟ تمام.
كذلك أن الله تعالى أخبر عن هؤلاء الذين وصفوا صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وكانوا يحسبون أنهم مسلمون في سمعهم ذلك، فأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد من حيث يعلم
طيب هات اول الكلام، اول ما قرات انت احمد عايز يضرب، احمد عايز يضرب، ما الاشكال يا احمد في هذا؟ ايه اللي بعده؟ ومش اللي بعده مع اللي قبله مع كله مبين بعضه، ايه اللي بعده؟ ها عايز يضرب احمد، عايز يضرب. هؤلاء كانوا جهالا بالشيء، لم يعرفوه، لم يصلهم بلاغا، يعني ما بلغوا بالامر. اما ان هذا الجهل بماذا؟ انهم ما قصدوا الى الكفر، فهم يعلمون المخالفة لكن لا يقصدون بها المخالفة، بل يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإحنا قررنا هذا كثيرا، إنه ليس باللازم قصد الكفر، إنما اللازم العلم به. يعني العلم به العلم الذي يضاد الجهالة، أنه علم بذلك، بلغه النص، عرف النص، لكنه مع ذلك يخالف النص، يظن أن ما يفعله إنما هو الصواب وإنما هو الحق وإنما هو كذا. لو اشترط هذا لما بقي ظالم على وجه الأرض. ليه؟ لأن كل واحد يحسب أنه يحسن صنع، كل واحد يحسب أنه يحسن صنع، لكن إذا بلغه النص بلغه وعرف به فقد قامت عليه ماذا؟ الحج. لأن الكفار جميعا عرفوا هذا، عرفوا المراد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا الخطاب كما قال سبحانه وتعالى عنهم قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال سبحانه وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا وشعبا مجنون. ومع ذلك كانوا يقولون هؤلاء يشفعون عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إلى الله زلفى. فكل ضال في هذا يحسب أنه يحسب صنعا. فهناك جهل ينتج عن عدم المعرفة بالنص، عدم بلوغ النص، فهذا يعذر صاحبه. وهناك جهل بأن هذا الأمر إنما هو كفر يستوجب العذاب ويستوجب النار ويستوجب كذا، هو يقول لا هذا يستوجب الفضل، هذا يستوجب كذا، وأنا أعمل صالحا وهذا لا إشكال فيه، هذا محبة لأهل البيت، احنا عرفناه أن هذا شرك، يقول لا 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 هذا محبة لأهل البيت ويبقى يحب أهل البيت إلى أن يموت. هو ما قصد بذلك أن يكفر بالله، بالعكس ده بيرق قلبه وتدمع عينه ويظن بذلك أنه إيه؟ أنه بهذا يحب أهل البيت، هذه محبة أهل البيت، ليس هذا هو الكفر. مع بلوغ الأمر إليه، إذا بلغ الأمر إليه فلا حد إذن. لكن الكلام في من لم يبلغه قط، لم يبلغه النص، ما عرف أن هذا كذا وأن هذا كذا، لم يبلغه ليه النص. ولهذا شوف الخوارج كان معتقدهم إيه في الأول في الصحابة وكذا، لما نظروا ابن عباس راجع منهم ألاف كثيرة جدا للحل الإشكال، وباقي قوم ومنهم على ما هم عليه، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم قتالا حتى يعني استأصروا شأفتهم إلا قليلا. حتى إيه بقى صح اللي محيسه يعلم إيه، اللي محيسه يعلم إيه، يعلم أن هذا كفر، يعلم أن هذا كذا، مش يعلم مطلقا. من هنا فسر كلمة الشيخ محمد في كشف الشبهات أن وأن الرجل قد يقول الكلمة وهو جاهل فلا يعذر، ما هو بالجهل الذي ينتج عن عدم العلم مطلقا، إنما هو جاهل بأنه تبلغ بكلمته هذا المبلغ، جاهل بأن هذا الكفر الذي يخرج من الملة. بالعكس ده هو يعلم أن هذا محبة الصالحين وأن هذا محبة أهل البيت وأن هذا مما يعني يتقرب به إلى الله، إذا نقول خلاص لم يعد مشركا، مشرك على وجه الأرض. إذا في نوع علم لابد منه، وفي علم ليس بلازم ولا يعفى عن الإنسان. العلم الذي لابد منه وتقوم به الحجة على الناس هو العلم بالنص ووصول النص إليه، فلا تقوم حجة إلا بهذا. طيب الشيء الثاني وهو إيه؟ وهو أنه يعلم النهي في ذلك وصله الخبر في ذلك، لكن يقول لا ليس فعل هذا مما يدخل في هذا الناس، إنما فعل هذا كذا وكذا. إذن هو جاهل أيضا أن هذا يخرج به من ملة الإسلام، أن هذا مما يكون منهيا عنه مع العلم، فهذا لا يؤبه له ولا يعتبر. إليه من سميه يا شيخ أحمد فهم الحجة. يبقى عدنا إلى المصطلح الأصل، إن فهم الخطاب وصول الخطاب وفهمه هذا شرط لابد منه. فهم الحجة بمعنى فهم الإنقياد، الفهم الذي يصل به إلى البصيرة الكاملة، هذا ليس بالله وعليه، فهو يحسب أنه ومع ذلك لا يعذر لأنه ما عنده دليل يبني عليه. إذن عدنا في إلى هذا. ولهذا ابن جرير اللي قال هذا الكلام نفسه هو حتى تقريبا من الكثير نقل هذا الكلام في قوله تعالى في سورة الأعراف ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون المشركين قال سبحانه وتعالى قل إن الله يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين إنهم تأخذوا الشيطان أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ذكر هذا الكلام، هو يحسب، ما تحسب أنت حر، لكن نهيت عن ذلك وفهمت النهي، نهيت وفهمت النهي، تحسب بقى أنت بعد هذا الفهم أنك كذا كذا، لا عبرة بها أصلا. ما يعرفش حاجة، ما يعرفش اللي يقول هذا مذهب الطبر عدم العذر، زي اللي يقول مذهب ابن عبد الوهاب عظم العذر. ناس قالوا مذهب ابن عبد الوهاب عدم العذر، ناس قالوا مذهب ابن عبد الوهاب العذر، ناس قالوا ابن عبد الوهاب يعذر في بعض في له قولان في المسألة، الإعذار وعدم الإعذار. والمحرر من مذهب ابن عبد الوهاب الذي لا قول آخر له هو أنه يعدل، وكذلك ابن جرير. تبع حزيم جاب هذا الكلام، جاب بقى كلام ابن جرير في آخر البقرة. طيب يبقى هذا من اتباع المتشاب، هو ده من اتباع المتشاب، يجيب الموضع الذي زي يقول كده. هو زي الحزيم لما يقول لك ما في أحد أصلا يعدل في مسألة الشرك الأكبر خالص إلا كلام لابن تيمية لم يسبق إليه، بل لا يوجد، واخد بالك؟ هو عنده اطلاقات كده دايما. الحازمي دايس على الخامس، ما عندوش رابع أبدا، هو بيطلع مرة واحدة على الخامس. صحيح لما جينا في البنا بسمع مقتله في كده، يعني تسمعه وهو بيتكلم في حكم غير منزل الله، شوف سجود صنم على طول، ما فيش إعذار، وأجمع الأمة إلا قول ابن باز، وعنده سرعة في الأداء، يعني يمارس عليك إرهاب إن فعلا أنت لو قلت بخلافه يبقى هتروح ورا الشمس. هو كده الحزيمي معروف، خد بالك؟ ونسأل الله يريح الأمة من أمثال هؤلاء. نعم، هو آخر مواصل ليه وتكفير ما لم يكفر، اللي على عدم الذين يرون العبارة يكفرهم طبعا طبعا كماذا بالأئمة. نعم، وأخذوا كلام له في أصول الدين في التفسير للطبري، برضه أخذوا كلاما سبحان الله، كرنا احنا في دمياط كلام الطبري وكلام ابن باز، معروف كلام ابن باز ايه؟ معروف ابن باز ان هو مثلا عدم إعذار، وكان كلام أروع ما يكون، وضح أيضا مناط كلام ابن باز رحمة الله عليه، كان كلام جميل رائع. أيضا لو عندك الكتاب راجع تعليقات ابن باز رحمه الله على اللي هو كتاب التبصرة لابن جرير، وآخر كلامه في البقرة معروف.